يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم
والفقه يربي أجيالا تتسامى
بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. لقد كنا في لقاءات عشر مضت نتكلم في مسائل عقدية ونحن نعلق على القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله. والليلة في هذا اللقاء في هذه الأيام المباركة حيث توجه الحجيج إلى بيت الله الحرام، نريد أن نستأذن أيضا من فقه المعاملات لنتكلم في باب من أبواب العبادات، نتكلم عن الحج، وتحديدا نتكلم عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي حجة الوداع وهي حجة الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام غيرها، ولأنه كان يودع الناس في هذه الحجة ويقول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر من الهجرة، ومعلوم أيضا أنه توفي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى بعد انتهاء هذه الحجة بأقل من 3 أشهر، فكانت من أواخر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فكان تمام الإسلام وكماله في هذه الحجة المباركة. فتحت مكة في العام 8 من الهجرة، وتحديدا في رمضان، وكانت هذه السنة المباركة السنة 8 للهجرة هي أول سنة يتولى فيها المسلمون إدارة مكة البلد العتيق، هم المسؤولون عنها، هم الذين يديرون شؤونها. زال عنها الشرك والكفر، كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام ولم يبقى بالبيت صنم يعبد، وإنما عبد الناس لرب البيت لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، انشغل في هذه السنة ببقية مغازيه، غزا في حنين وغزا الطائف وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. في العام 9 معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك، وهي آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وإنما جعل الصديق أميرا على الحج، فكان أمير الحج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ولما نزلت سورة براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في جماعة من الصحابة يقرؤون على الناس مطالع هذه السورة ويؤذنون في الناس، وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فنادى علي في الناس يوم العيد ويوم منى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له من المشركين عهد فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر، ثم هو بعد ذلك محارب لله ولرسوله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس أي مشرك العرب حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. في العام 9 حج أبو بكر. في العام 10 أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس: إني حاج هذا العام. فجعل الناس يتسابقون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حتى إن الرجل ليعجز أن يخرج بنسائه أو يخرج بامرأته، فتأتي المرأة فتقول: يا رسول الله، ليس لنا إلا ناضح أي جمل واحد نروي عليه النخيل، وإن أبا فلان أي زوجها قد خرج معك حاجا، ولا أستطيع أن أخرج. فيقول لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتسابق الناس إلى صحبته. كان في هذه الحجة على سبيل التحديد من الصحابة أكثر من 100,000، يقال بلغوا 120,000، ويقال كانوا دون ذلك. كان هذا هو العدد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصحبه في حجة الوداع. خرج معه أهل المدينة، وخرج معه ممن حول المدينة من الأعراب رجال ونساء كثيرون وافوه في المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على الراجح من أقوال أهل العلم يوم السبت لست بقين من ذي القعدة. وحينما أقول لست بقين من ذي القعدة، يعني نستطيع أن نقول يوم 24 أو يوم 23 ذي القعدة، لأن الشهر قد يأتي 30 وقد يكون 29. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر بالمدينة 4، وكان قد خطب الناس خطبة علمهم فيها الإحرام وأخبرهم عن نسك الحج 3: القران والإفراد والتمتع. وخرج معه نساؤه جميعا. فلما وصل إلى ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وهي التي يسميها الناس اليوم أبيار علي، وهذه التسمية لا أعلم لها أصلا، فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة على بعد 6 أو 7 أميال من المدينة، حطوا الرحال، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة في ذي الحليفة، صلى بها العصر 2 ركعتين، لأنه بدأ السفر والمسافر يصلي 2، صلى العصر 2، وصلى المغرب 3 ركعات، وصلى العشاء 2، ثم بات بها فصلى الصبح 2، ثم صلى الظهر 2 أيضا، وأحرم بالحج والعمرة بعد صلاة الظهر. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإحرام اغتسل، والغسل سنة. وكانت عائشة تطيبه بعد غسله، يعني تضع الطيب على جسده وشعره، وكان وبيص المسك يرى في مفارقه، لمعان المسك أو لمعان الزيت يظهر على شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مفرق رأسه. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، صلى بالناس الظهر ركعتين، وأحرم بالحج والعمرة قارنا. على الراجح من أقوال أهل العلم، منهم من قال أفرد ومنهم من قال تمتع، لكن الراجح من أقوالهم أنه أحرم قارنا. في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، ولدت وليدها محمد ابن أبي بكر. فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة ولدت، امرأة نفساء، ماذا تصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل للإحرام وتحرم وتفعل كل ما يفعل الحاج، تصنع كل ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فكانت في أسماء بنت عميس سنن ثلاث، منها الإحرام مع الجنابة، الإحرام في حال الحيض، الحائض تحرم بالحج والعمرة، ومنها الاغتسال للإحرام سنة، وإن كانت المرأة حائضا فإنها تغتسل، ولا يقال إن الغسل لا يرفع الجنابة، الجنابة موجودة وقائمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بالركب بعد أن أهل بحجه وعمرته. أهل يعني قال لبيك اللهم حجه، أو قال لبيك اللهم عمره، أو قال لبيك اللهم عمرة في حجه. الذي يقول لبيك اللهم عمره هو المتمتع، يبدأ بالعمرة أولا حتى ينتهي منها، ثم يحرم مرة أخرى بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. والذي يقول لبيك اللهم حجه هو المفرد الذي يريد الحج فقط، فيبقى على إحرامه حتى يتحلل التحلل الأول في يوم العيد. والذي يقول لبيك اللهم عمرة في حجة أو حجة في عمرة هو القارن الذي يقرن أعمال الحج وأعمال العمرة في عمل واحد وفي نسك واحد. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد ساق هديا إلى بيت الله الحرام، ساق هديا بعض الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو الذي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشعر الهدي أو البدنة وقلدها، أشعرها يعني علمها بعلامة في سنامها، وهذه العلامة جرح بسيط في السنام، فكان يجرحها جرحا بسيطا ثم يسلت الدم عنها ليعلم أن هذه بدنة وأنها مهيئة وموجهة كقربان لبيت الله الحرام. صار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكما يقول جابر بن عبد الله في وصفه لسياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس أمامه مد البصر، ومن خلفه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن شماله مد البصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في موكب عظيم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها في صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق في 9 أو 10 أيام من المدينة إلى مكة، فكان يمر بمراحل وكانوا يستريحون، ركب عظيم يسير. وكان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، وكان من ألصق الناس به من أصحابه صديق الأمة. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه قد أعد زاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والزاملة هي الناقة التي تحمل الطعام والشراب، يقال لها زاملة لأنه لا يركبها أحد، وإنما هي مهيئة لتحمل الزاد للحاج. أبو بكر الصديق هيئ زاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الغلام الذي كان يسحب الزاملة نام في بعض مراحل الطريق فانفلتت الزاملة، انفلتت الناقة وهربت. وجعل الصديق يتغيظ على الغلام ويقول له: يا غلام، بعير واحد تضله؟ لا تستطيع أن تحافظ على بعير واحد؟ وجعل يضربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. ما ينبغي للمحرم أن ينشغل بهذه الأمور التافهات، ينبغي للمحرم أن ينشغل بالنسك، بالعبادة، بالتلبية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد، لأن المشركين كانوا يلبون بالشرك، فكانوا يقولون في تلبيتهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بقايا الشرك وقال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الناس يزيدون في التلبية: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم التلبية المشهورة، لا يزيد عليها ولا ينقص عنها، ولا ينكر على من زاد من أصحابه هذه الكلمات المباركات: لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. إنها كلمات رقيقات تعبر عن مكنون العبودية لله تبارك وتعالى. توحيد، توحيد من يعرف ربه، من يعرف أنه ذو المعارج تعرج إليه الملائكة والروح، أنه صاحب الفضل والمنة، ذو الفواضل. لكن النبي التزم تلبيته فلم يزد عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء سعد بن عبادة بطعام للرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقدوا الزاملة، وجاء بزاملة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا أبا بكر، لقد جاء الله بطعام طيب. وشكر سعد بن عبادة على هذا الكرم الذي كان يشمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين منذ أن وطئت أقدامهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد يقول: والله يا رسول الله، ما تأخذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع، فنحن نتقرب إلى الله ونتزلف إلى الله بهذا الإنفاق، لأنهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكن صفوان بن المعطل كان على الساقة، كان في المؤخرة، وجد الزاملة وأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق وقعت أحداث طريفة تتعلق بالصيد. نحن نعلم أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، ولا يجوز له أن يعين الصائد على صيده. ولو اصطاد المحرم لا يحل له أن يأكل من الصيد، ويجب عليه أن يدفع كفارة، فدية، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهي يحكم بها ذوى عدل من المسلمين، من المؤمنين. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الصحابة تعرضوا في هذه السفرة لأمور عجيبة. الأمر الأول، وهم في الطريق مروا بحمار وحش وقد أصابه سهم فعقره. حمار وحش جريح، هناك صائد اصطاده، رماه بسهم، الحمار أعياه الجري فسقط. الصحابة يمرون به: هذا طعام طيب. ولا شك أن حمار الوحش يحل أكله، حمار الوحش الذي يكون بالبوادي وبالغابات يحل أكله. الذي يحرم أكله هو الحمار الإنسي الأهلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر إن الله ورسوله يحرمان لحوم الحمر الإنسية، أما الحمار الوحش اللي هو الحمار المخطط هذا فيحل أكله. وقد تكلمنا عن هذا في أبواب الذبائح، وسنكمل هذا في أبواب الصيد من فقه المعاملات. وجدوا حمار الوحش معقورا، يعني جاهز ليؤكل يسلخ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، صاحبه الذي صابه. فلما جاء صاحبه وكان حلالا يعني غير محرم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به، فقال يا رسول الله شأنكم به، اصنعوا به ما شئتم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق، أطع ووزع على المجموعة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الطريق أيضا مروا بظبي قد أصابه سهم وقد تعلق ببعض فروع الأشجار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا يقربه أحد. ثم أمر رجلا أن يقف بحذائه حتى يمر الناس لئلا يطمع فيه أحد فيأخذه. طب ما الفرق بين الحمار وبين الظبي؟ كلاهما يؤكل. الأول جاء صائده فكان حلالا فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وفرقه في الناس. الثاني الرسول لا يعرف من صائده، هل هو حلال أم هو محرم، وصائده لم يأتي بعد فتركوه كما هو يوشك أن يأتي صائده. مرة ثالثة في مرحلة أخرى من الطريق أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش صاده خصيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل الصعب بن جثامة رجل من أهل البادية علم بموكب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يصطاد، فصاد حمار الوحش هذا وذبحه وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ الحمار أو عجز الحمار، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله، رفض. وحتى لا يجد الرجل في نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يرد هديته قال له إنا لم نقبله، إنا ما رددناه عليك إلا لأننا حرم. طب ما الرسول كان محرم وقبل الهدية من الأول، لأن الأول كان حلالا ولم يصطاد لأجل المحرم، أما هنا فالصعب بن جثامة كان حلالا لم يكن محرما ولكنه اصطاد لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى مكان يقال له سرف دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته فوجد عائشة رضي الله عنها تبكي، فقال لها ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفستي، لعلك قد نزل بك دم الحيض. فأشارت برأسها نعم، فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكانت عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أهللن بعمرة، أهللن متمتعات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ عمرتها وأن تدخل عليها الحج، فأدخلت الحج على العمرة لظروف الحيض الذي نزل بها. ومعلوم أن عائشة طهرت قالوا طهرت في يوم عرفة وقيل طهرت في يوم العيد وأتمت حجها، وسوف نأتي إلى هذا إن شاء الله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى ودخل مكة بعد أن يغتسل لدخول مكة، ودخل من أعلاها من ناحية الحجون، الناحية التي يقال لها المعلة، لأن مكة فيها ناحية يقال لها المعلة وناحية يقال لها المسفلة. المعلة يعني الجهة العليا في مكة، والمسفلة يعني الجهة السفلى المنحدرة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وكان في طيلة سفره وفي طيلة إحرام 10 أيام أو 9 أيام يلبي ويرفع صوته بالتلبية. ويخبرنا أن أفضل ما يفعله الحاج العج والثج. ما العج وما الثج؟ العج هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أما الثج فهو إراقة دماء الأضاحي والهدي والنحر في يوم العيد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقطع التلبية ودخل على الكعبة، دخل إلى الكعبة فابتدأ بالحجر الأسود فاستلمه، استلمه يعني وضع يده عليه، هذا معنى استلمه، وقبله أي وضع شفتيه الشريفتين على الحجر فقبله، وهذه سنة من سنن الطواف للقادر عليها من غير مزاحمة. بالطبع الناس يفسحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلم الحجر بيده هكذا وقبله بشفتيه ثم بدأ طوافه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطبع في هذا الطواف، اطبع يعني أظهر كتفه الأيمن وعضده وساعده، انتم عارفين هذه الهيئة التي يفعلها المحرم، وعقد الرداء فوق الكتف الأيسر، ورمل يعني كان يجري في خطى قريبة في الأشواط الثلاثة الأولى. يبقى من سنن الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، الاطباع والرمل، الاطباع أن يكشف الحاج عن كتفه وساعده الأيمن ويستر بردائه الكتف الأيسر، والرمل أن يجري الحاج في أو المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى جريا تتقارب فيه الخطى. طبعا هذا بحسب الاستطاعة، لأن الطواف يكون مزدحما، فبحسب الاستطاعة يفعل الحاج والمعتمر هذا. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، يبدأ بالحجر وينتهي إلى الحجر، ولم يثبت أنه كان يقبل الحجر في كل شوط، ولم يزاحم على الحجر، إذا استطاع أن يستلمه ويقبله فعل، فإن لم يستطع كان معه عصا طرفها مدبب يقال لها المحجن، فكان يستلمه بالمحجن، ولم يستلم شيئا آخر من الكعبة إلا الركن اليماني، وهو الركن الذي يسبق الركن الذي فيه الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده فقط دون أن يقبله، وكان يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للطواف دعاء مخصوصا، ولا جعل لكل شوط دعاء كما يفعل بعض الناس الذين يمسكون بالكتب ويقرؤون منها، خاصة وهم من الأعاجم الذين لا يحسنون اللغة العربية، وربما يعني الذي يطوف معهم ينشغل بهم وينشغل بأخطائهم في القراءة وبهذه الأدعية الخاصة، لكن يعني هؤلاء عسى أن يقبل الله عز وجل منهم، لكن الذي يريد أن يعرف حجة النبي وما وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه ليس في الطواف أدعية مخصوصة، ادعو بما شئت، اقرأ القرآن إن شئت، سبح، احمد، كبر، حوقل، قل أي ذكر يطرأ لك، ادعو لمن شئت من الناس، ادعو لنفسك، ادعو بالخير، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف سبعة أشواط، رمل في الثلاثة الأولى يعني كان يجري جريا فيه تقرب خطى، ثم مشى في الأشواط الأربعة، فلما انتهى من الطواف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام، صلى ركعتين وهما سنة من سنن الإحرام، وقال وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأنا أنصح الناس وأقول للناس: لا ينبغي ولا يحسن أن تصلوا خلف المقام مباشرة. لماذا؟ لأن هذه هي أرضية الطواف، وأرضية الطواف ليست لتصلي فيها. نعم تصلي فيها إذا كان وقت صلاة، إذا اجتمع الناس في الفريضة، لكن تصلي فيها وتمنع الطائفين من المرور، أو تصلي فيها وتعرض حياتك للخطر، ربما يطأك أحد الطائفين وهو لا يشعر، هذا لا يجوز، ارجع وتأخر وصلي، وهذا كله يكون خلف المقام إن شاء الله. مش لازم خلف المقام يعني مباشرة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف، قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص تعبير عن التوحيد. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، ثم توجه نحو جبل الصفاء، توجه نحو جبل الصفا، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فصعد على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه وهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم جعل يدعو على الصفا، ويقال إنه كرر ذلك 3 مرات، ثم نزل يمشي يمشي بين الجبلين حتى إذا انصبت رجلاه في بطن الوادي، المكان الذي فيه الميلان الأخضران، العلامة الخضراء، جرى هرول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من بطن الوادي مشى حتى إذا وصل إلى المروة، صعد على المروة واستقبل البيت وقال مثل ما قال على الصفا، وازدحم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يراه، يريد أن يسأله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه راكبا على ناقته، أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه راكبا على ناقته، وهذا يبين جواز السعي، جواز السعي راكبا بعذر أو بغير عذر، بعذر أو بغير عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليراه الناس، ليكلم الناس، وجعل يخاطب الناس: من لم يسق منكم الهدي فليتحلل بعمرة، فليتحلل بعمرة. وكان أهل الجاهلية لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فتعجبوا من هذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر جزم: من لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة. فتحلل الناس، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما لأنه ساق الهدي كما تعلمون. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام، يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، وخرج في يوم الخميس في الضحى إلى منى. هذه الأيام الأربعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزل الذي نزل فيه هو وأصحابه بظاهر مكة، بين مكة وبين منى. أنتم تعرفون هذه الجهة، لمن يريد أن يصل إلى منى يسلك هذا الطريق. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام بظاهر مكة. لاحظوا معي، كان يصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات، نمرة 1 يصلي، يقصر الصلاة، يصلي الصلاة الرباعية 2، نمرة 2 ما كان يجمع بين الصلاتين، ما كان يجمع بين الصلاتين، نمرة 3 ما كان يأتي عند الكعبة ليصلي بالناس، وإنما كان يصلي حيث نزل هو وأصحابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا فقه عظيم، يعطينا فقه عظيم. بعض أهل العلم استنبط من هذا أنه لا يحسن ولا يستحسن ولا يستحب أن الإنسان يترك المسجد القريب من منزله في مكة أو مسكنه في مكة، ويصر على أن يأتي ليصلي في مسجد الكعبة فيزاحم الناس ويزدحم المسجد بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، صلى بأصحابه في مكانه. ولما كان يوم 8 من ذي الحجة، بعد 4 أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو محرم على إحرامه، أما أصحابه فكانوا قد أحلوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا 1 ثانية للحج، فأحرم الناس للحج والنبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه هو ومن ساق الهدي من أصحابه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثامن من ذي الحجة وكان هذا اليوم يوم خميس. خرج في وقت الضحى إلى منى ليبيت فيها، فصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح فصلى الصبح ركعتين، يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين. فلما أشرقت الشمس في يوم التاسع وكان يوم جمعة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة. والناس يسيرون معه، منهم الملبي ومنهم المكبر، منهم الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لا ينكر هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. حتى وصل إلى عرفة فنصبت له الخيمة، ضربت له القبة في نمرة، فأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت صلاة الظهر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى يصلي الظهر والعصر. كان القرشيون يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل، وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم لا ينبغي علينا أن نخرج إلى الحل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة مصداقا لقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من حيث كانت العرب تفيض لا من حيث كانت قريش تفيض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل بدع الحج ويرسخ قواعد الحج، أركانه وشروطه وواجباته وسننه. قام النبي صلى الله عليه وسلم فركب على ناقته وخطب الناس خطبة عظيمة في يوم عرفة. خطب في الناس خطبة بغير مكبر صوت، لكن كان بعض أصحابه يبلغ من كان بعيدا عنه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلمات تعد على أصابع اليدين، كلمات معدودات لكنها عظيمات، أرسى فيها قواعد الدين. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ هذا يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. إن دماءكم حرام عليكم، إن أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأمرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لهن عليكم أن تطعموهن مما تطعمون وتكسوهن مما تكسون، وإن لكم عليهن ألا يوطئوا فرشكم أحدا تكرهون. أوصى بالنساء وحذر من ضرب النساء والاعتداء على النساء، وقرر حقوق المرأة المسلمة ليسمع الأعراب وليسمع الناس. قال إن ريب الجاهلية موضوع وإن دماء الجاهلية موضوعة. أمر الناس أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالكتاب وأمر بالسنة. كانت خطبة عظيمة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول للناس ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فجعل الناس يقولون بلى والله بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء بيده السبابة ثم ينكتها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ونحن نشهد لك نشهد لك يا حبيبنا يا عظيمنا يا قدوتنا يا نبينا يا من نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأنفسنا، نشهد لك أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، نصحت للأمة تركتها على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين نزل عليه في هذا الموقف، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينبغي لأحد بعد هذه الآية وبعد هذا التمام والكمال أن يبتدع في دين الإسلام بدعة يراها حسنة، لأن من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يؤدي الأداء الكامل ولم يبلغ البلاغ التام، وحاشا وكلا لقد أدى وبلغ. فصلوات ربي وسلامه عليه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، وكان يوم جمعة، صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، وكان هذا أول جمع بين الصلاتين في سفره هذا ونسكه، أول جمع بين الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر، قالوا لأنه أراد أن يجتهد في الدعاء. وبالفعل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل مستقبل الصخرات مستقبلا القبلة، وجعل يبتهل ويدعو يدعو ويبتهل في موقف عظيم في موقف جليل، ذلك الموقف الذي يدنو فيه الرب من عبيده، يدنو فيه الرب من عبيده عشية عرفة، أي بعد صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، يباهي بهم الملائكة يقول لملائكته ما يريد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وتحدث الناس هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر، هم لا يعلمون هل هو صائم أم هو مفطر. فأرسلت إليه السيدة أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب زوجة عمه، أرسلت إليه بقدح فيه لبن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فعلم الناس أنه مفطر. وهكذا السنة للحاج بعرفة أنه لا يصوم ذلك اليوم، لأنه يجعل جهده كله للدعاء والابتهال والذكر. أما غير الحاج فإنه يسن له أن يصوم يوم عرفة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وفي عصر هذا اليوم والناس يبتهلون ويبكون ويدعون ويهلون ويلبون ويكبرون، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال فقال يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال ينادي بأعلى صوته أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه الناس والتفتوا وأنصتوا، ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول؟ هذا بيان هام، هذا بيان للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تطول عليكم في يومكم هذا في موقفكم هذا فغفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات، غفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات. فقال عمر يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. سبحانه ما أعظم عطاءه وما أكثر خيره وما أطيب خيره على الناس، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من عرفة، وسار وهو راكب على ناقته والناس معه، سار سيرا هينا لا يزاحم أحدا ولا يدفع أحدا، ويقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، عليكم بالهدوء والسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالسرعة، البر ليس بالإسراع. وسار الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يلبي ومنهم من يكبر. فلما كان على مرحلة من الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من الطريق فقضى حاجته، تبول. فقال له أسامة بن زيد وكان رديفه على الناقة: يا رسول الله، الصلاة؟ المغرب سيخرج وقتها، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، الصلاة تكون أمامك. فلما وصلوا إلى المزدلفة، لما وصلوا إلى المزدلفة نزلوا فتوضأوا وأذن للصلاة، فصلوا الظهر، صلوا المغرب 3 ركعات، ثم أقيمت الصلاة وصلوا العشاء 2 ركعتين، ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمزدلفة. وفي الليل بعد أن غاب القمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يخرجوا ويسبقوا الناس ليرموا الجمرة ويطوفوا بالبيت قبل الناس، قبل الزحام. أما هو في أصحابه فظل في مزدلفة حتى أذن للفجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر بأصحابه، ثم ذهب فاستقبل البيت عند المشعر الحرام، فاستقبل البيت وجعل يدعو، وجعل يذكر الله ذكرا طويلا ويدعو دعاء طويلا حتى أسفر جدا، الضوء ظهر، الناس شايفة النهار طلع ولم تشرق الشمس بعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى منى، فوصل إلى منى، وصل إلى جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، عندها قطع التلبية، فرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 حصيات، وكان عبد الله بن عباس قد التقط له الحصيات في مزدلفة، في مزدلفة، فنظر إليهن النبي صلى الله عليه وسلم، حصيات في حجم الحمصة أدنى من حبة الفول، فنظر إليهن وقال: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات يكبر مع كل حصى: الله أكبر. هذه واحدة رماها في المرمى، حتى إذا رمى الحصيات توجه النبي صلى الله عليه وسلم لينحر البدن، وكان معه 100 ناقة، أهدى للبيت 100 ناقة، فنحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، جعل يطعنها في لبتها بحربته، وهكذا يكون النحر للإبل، تطعن في اللبة بعكس الذبح للغنم، فإنها تذبح، تقطع الأوداج والحنجرة بالسكين. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده، وأشرك علي بن أبي طالب في بقية هديه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذت بعض قطع اللحم من الإبل التي نحرها فطبخت وأكل منها صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلق رأسه، فجاء الحلاق فجعل يحلق رأس رسول الله، وكان شعر رسول الله طويلا، كان له جمة أو لمة، فجعل الحلاق يحلق الناحية اليمنى، فحلق نصف الرأس الأيمن، ففرقه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وقد كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يتبرك بآثار غيره، فهذه خصوصيته التي لا تجوز لغيره. ما تبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما كانوا يتبركون بآثار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطى الناس شعرات يتبركون بها، قسمها بينهم، ثم جعل الحلاق يحلق الشق الأيسر من الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو طلحة؟ أبو طلحة زوج أم سليم زوج أم أنس بن مالك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر الباقي كله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بدأ بالجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر الهدية وأكل من هديه، ثم حلق رأسه ودعا للمحلقين ثلاثة: يرحم الله المحلقين، يغفر الله للمحلقين. فيقول الناس: والمقصرون يا رسول الله؟ فيقول: يغفر الله للمحلقين. فيقول الناس: وللمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: يغفر الله للمحلقين وللمقصرين. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة، فطاف بالبيت سبعة، طاف بالبيت سبعة بعد أن تحلل من إحرامه التحلل الأول، ونزع ملابس الإحرام للمرة الأولى منذ أحرم بذي الحليفة، ولبس ثيابه العادية وطاف بالبيت سبعة. ويقال إنه طاف راكبا، ويقال إن أم سلمة كانت معه فطافت راكبة خلف الناس، ويقال إنه صلى الظهر، أدرك الظهر فصلاها بمكة، ويقال بل عاد فصلاها في منى، وهذا هو الأرجح. ورأى بني العباس ينزعون الدلاء، ينزعون مياه زمزم، يسقون الناس، يقومون على خدمة الناس فيسقون الناس ويناولونهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الماء فشرب، ثم قال: انزعوا يا بني العباس، انزعوا يا بني العباس، فلولا أن تنازعكم الناس فيها لنزعت معكم. والسقيا لبني العباس لبني هاشم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد هذا، وليلة أول أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة، وهي ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد، هذه يقال لها أيام منى، ويقر فيها الحجيج في منى. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأيام على الإطلاق فقال: يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. قيل: ثم أي؟ قال: ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الثاني من أيام العيد، أول أيام التشريق، فيه يستقر الحجيج بمنى، يقرون بمنى. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي الصلوات في وقتها، يقصر الرباعية ولا يجمع. لاحظوا أنه جمع بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم لم يجمع بعد ذلك في سفره ونسكه هذا، فدل هذا على أن الجمع يكون للحاجة، أما القصر فهو من خصوصيات السفر والمسافر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ثلاثة أيام يرمي الجمرات الثلاث، في منى ثلاث جمرات، يوم العيد رمى جمرة واحدة هي جمرة العقبة، لكن في أيام منى الثلاثة رمى ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى. بدأ بالجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم وقف يستقبل القبلة ويدعو، وقف ويدعو دعاء طويلا نحو من سورة البقرة، ثم سار حتى أتى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم وقف مستقبل القبلة يدعو، ثم سار حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات ولم يقف، انصرف وعاد إلى منى. لاحظوا في أيام منى الثلاث الحاج يرمي في كل يوم 21 حصاة، في يوم العيد يرمي سبع حصيات فقط في الجمرة الكبرى، لكن في أيام منى الثلاثة يرمي في كل يوم 21 حصاة، في كل جمرة سبع حصيات، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين. رمى النبي الحصيات ثم عاد إلى مكانه في منى وأقام في منى حتى رمى الجمرات في أيام منى الثلاثة، مصداقا لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية فيقول: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث من منى بعد أن رمى الجمرات، وذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع وتهيأ الركب للسير. والعودة إلى المدينة بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقضى تفثة، وكذلك سائر أصحابه. عائشة التي حاضت بسرف وفسخت عمرتها إلى الحج قالت: يا رسول الله، لا ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج فقط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هينا سهلا رفيقا، فقال: يا عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: خذ أختك فأعمرها من التنعيم. فذهبت عائشة فأعمرها أخوها من التنعيم من عند المكان الذي يسمى مسجد التنعيم أو مسجد عائشة، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدت عمرتها. وقيل له في هذا اليوم: إن صفية قد حاضت. فقال: أحابستنا هي؟ هتحبسنا ننتظر حتى تطهر؟ قالوا: لا، هي قد أفاضت يا رسول الله، لكنها لم تطف طواف الوداع. فقال: لا شيء عليها إذن. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عائدا إلى المدينة، قافلا إلى المدينة. في الطريق لقيه ركب فسألوا، سأل: من الركب؟ قالوا: المسلمون. جزيرة العرب أصبحت كلها من المسلمين، المسلمون. فرفعت إليه امرأة محفة فيها صبي صغير، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يصح أن نحج بهذا الصبي الصغير؟ قال: نعم، ولك أجر. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكان يقال له غدير خم، فأقام فيه وخطب الناس خطبة عظيمة ذكرهم فيها بكتاب الله، ووصاهم فيها بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: وعثرتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الخطبة ويثبتون هذا اللقاء، لكنهم لا يكذبون كما تكذب الروافض، لا يزعمون أنه هو يوم العيد الأكبر، لا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة في هذا اليوم أو في هذا المشهد، وأن الصحابة جحدوا الوصية. هذا كله والله كلام ما أنزل الله به من سلطان. ولو كان هذا الكلام حقا أو فيه ذرة صدق لوقف علي بن أبي طالب يوم أن بايع الناس أبا بكر، ويوم أن بايعوا عمر، ويوم أن بايعوا عثمان، فقال لهم: أيها الناس، أين أنتم من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن عليا لم يقل هذا، لكن هؤلاء الأفاكون الكذابون يكذبون على علي ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحملون الصحابة تبعة عظيمة، يزعمون أنهم جحدوا حق آل البيت، وأنهم اغتصبوا حق آل البيت، وأنهم سفكوا دم آل البيت. وهذا والله لم يحدث من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث فيها قرابة الشهرين وأيام، يقال مكث 81 ليلة. ثم بعد ذلك التحق بالرفيق الأعلى، جاءه ملك الموت، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ملك الدنيا والبقاء فيها وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فرفع يده السبابة وقال: اللهم الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: فعلمت أنه قد اختار جوار ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغنا أيام بلاغ وأدى إلينا الأمانة، فتحملها من بعده العلماء الذين يسيرون على هديه وينتهجون طريقته، علماء السنة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من السائرين على هديه، المستمسكين بسنته، المستمسكين بعروقها، غير حائدين عنها ولا غير تاركين لها حتى نلقى الله عز وجل. شاء الله لو في اتصالات أو في أسئلة تتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم نجيب عنها، وإن كان هناك أسئلة أخرى خارج الموضوع فأنا أقول لإخواني وأخواتي إن شاء الله غدا في حلقة الفتاوى في 3:30 من عصر الغد إن شاء الله ستكون حلقة خاصة للفتاوى، لأن فضيلة الشيخ محمد حسان الآن مع الحجيج تقبل الله منه وتقبل الله منا ومنه. نبدأ باتصال الأخ رأفت من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ الحبيب،
بارك الله فيكم. تفضل يا
فيك. بارك الله يا شيخ. الآن ليبيا أعلنت الخميس أو الأيام العيد، معناته وقفة عرفات الأربع.
نعم.
طيب، والسعودية الحجاج هيكونوا واقفين على الجبل الخميس. طب كيف احنا كيف يصير؟ يعني احنا نصوم الخميس ولا نعيد مع ليبيا ولا كيف؟
هذا سؤال طيب يا إخواني. هذا أمر لا ينبغي لأحد أن يخالف فيه، لأن يوم عرفة هذا ميقات زماني وميقات مكاني. إحنا في مصر بنخالف السعودية أحيانا في رمضان، في بداية رمضان أو بداية العيد في شوال، لكن لا نملك أن نخالفهم في وقفة عيد الأضحى، لأن الوقفة هي وقفة فعلية، الحجيج يقفون بعرفة. فمش معقول إحنا في ليبيا، إخواننا في ليبيا يقولوا العيد يوم الخميس والوقفة يوم الأربع. هو في حد واقف يوم الأربع؟ يوم الأربع الناس في منى، يوم الأربع الناس هيكونوا في منى مش في عرفة. يوم الخميس الناس هيكونوا واقفين في عرفة، فالوقفة يوم يقف الناس بعرفة. خدوا بالكم يا إخواننا، الوقفة يوم يقف الناس بعرفة، والعيد هو اليوم التالي وهو يوم الحج الأكبر. يا إخواني في ليبيا، يا إخواني في كل بقاع الأرض، هذه مسألة لا تحتمل الخلاف، لا تحتمل الخلاف ولا الاختلاف. دي مش قضية اختلاف على بداية شهر ونهاية شهر، دي مش قضية اختلاف على الهلال، دي قضية تتعلق بالحج. والحج ليس في ليبيا ولا في مصر ولا في سوريا ولا في السودان، الحج في عرفة، وعرفة بمكة بالحرم. عرفة خارج الحرم نعم، لكن أنا أعني أن أرض المناسك يقال مشعر ومنسك، مشعر ومنسك. فنحن نرتب عيدنا ونرتب صيامنا في يوم عرفات على صنيع الحجيج، حتى لو فرض أنهم أخطأوا في السعودية وأن الناس وقفوا في غير يوم عرفة، فالوقفة صحيحة، وعلى جميع المسلمين في بقاع الأرض أن يرتبوا العيد على اليوم الذي يهبط فيه الحجيج من عرفة، يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في كتابه. وآذان من الله ورسوله إلى المشركين يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر هو اليوم الذي يأتي بعد عرفة، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله، ولا ينبغي أن نختلف فيه ولا أن نختلف عليه. وأنا أوجه رسالة لإخواني في ليبيا، والله إني أحبكم في الله، أوجه رسالة للمسؤول عن هذا الأمر في ليبيا، هذا أمر لا يحتمل الخلاف، هذا أمر لا يحتمل الخلاف. الخلاف فرقة، الفرقة شر، وهذا أمر والله لا يحتمل خلافا. فلا ترهق الناس ولا تحمل الناس ما لا يستطيعون. الصيام يكون في يوم يقف الحجيج بعرفة، نحن هنا نصوم، اليوم الذي يليه نحن نضحي ونصلي العيد، ولا أعلم غير هذا يا أخ رأفت. ولكل المقيمين ولكل أهل ليبيا العربية حفظها الله وحفظ لها أمنها، لكن لابد أن أنصحهم في الله، والله إني أنصحهم في الله، هذا لا يجوز وهذا لا يليق، وأنا محب لكم فصححوا الأمر، بارك الله فيكم. معنا اتصال. الأخ صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
أنا إن شاء الله السنة دي يا شيخنا رايح حج عن واحد. أنا لي إيه في الحج هو لي في إيه؟ بمعنى أنا أعمل إيه له وأعمل إيه لي أنا؟
هتحج متمتع ولا قارن؟
لا مفرد.
هو له الحج.
آه.
وأنت لك ما بعد ذلك.
يعني مثلا الدعاء في يوم عرفة أدعي لي ولا له هو؟
ليك وله.
ليك
وله. ان شاء الله
يعني
لك ولا يعني لا تخص وحده بالدعاء وتنسى نفسك.
وانت
لك ما سوى ذلك من اولا ايه اسداء الخير لاخيك. انت هتاخد ثواب اسمه ايه؟ ثواب اهداء الخير لاخيك. اسداء الخير لاخيك، ثم ثواب الصلاه في الحرم وثواب الوقوف مع الناس في المشعر، وستحل عليك البركه التي تحل على الحجيج بفضل الله.
طب سؤال ثاني بالنسبه للعقيقه يا شيخ، معلش يا خارج الموضوع.
نعم.
يعني ممكن خروفين على الولد، واحد يتعمل هنا في السعودية والتاني في مصر يجوز؟
حسب ميلاد الولد ومكان مولده. لكن الذي يكون في السعودية إن كنت متمتعا أو قرينا اسمه هدي. اسمه هدي. أما العقيقة فمكانها حيث نحتفل بمولودنا في اليوم السابع. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم. الأخ إسلام. الأخت أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، بارك الله فيكم يا دكتور جمال.
بارك الله فيك يا أسماء.
كنت بس عايزة من حضرتك أن أنت تفهمني معنى أن الرسول طعن الإبل في لبتها وحاجة زي كده.
يعني بص يا أسماء، جعل السنام بتاع الإبل وعمل تعويرة بسيطة كده، جرح بسيط، وبعدين إيه عمل بإيده كده مسح الدم، خلاص الدم بيتجلط. دي علامة على ان الابل ديت مش للركوب ولا لأي حاجة، دي رايحة بيت الله الحرام. خدت بالك يا اختي؟
ايوه.
هذه علامة اسمها الاشعار. هذا هو انه اشعر البدنة، وكلمة بدن يا اخواني هي الابل التي تساق لبيت الله الحرام. عشان كده بنقول الحديث الذي جاء فيه ان من بكر يوم الجمعة فجاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، مش معناه انه تصدق بجمل، ده معناه انه قرب بدنة تهدى لبيت الله الحرام، يعني كأنه حج مع الحجيج. والله اعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى ان يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وايام مباركة وعيد مبارك أعادها الله علينا باليمن والبركة والإسعاد، وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير والسعادة والوفاق والالتئام، ورفع الله عنا نزغات الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.